بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا حسان بن حسان، وهو أبو علي البصري نزير مكة. قال الحافظ: ويقال حسان بن أبي عباد، وهو من قدماء شيوخ البخاري، وليس له عنده سوى هذا الحديث وآخر في أبواب العمرة، وهو صدوق يخطئ. قال: حدثنا محمد بن طلحة، وهو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، صدوق له أوهام، وهذا وإن كان من طريق صدوق له أوهام وبعضهم يضعفه، وشيخ البخاري صدوق يخطئ، إلا أن هذا الحديث له طرق أخرى ثابتة قوية أقوى من هذه الطريق. قال: حدثنا حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة، قال بعضهم كان يدلس، وقال البعض الآخر لا يضر تدليسه، لأنه إنما روى عن أنس إلا بعض الروايات لم يسمعها منه، لم يسمعها من أنس، ولكنه ثبته فيها ثابت، فعن عنته عن أنس لا تضر. وقد انتقد على حميد الطويل، ماذا انتقد عليه؟ نعم، الدخول في عمل السلطان. قال: عن أنس رضي الله عنه أن عمه وهو أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال، عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، عندكم هكذا ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، وفي رواية: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. متفق عليه. سبحان الله، كم جسد هذا الرجل، وفي هذه الطعونات وهذه الضربات وهذه الرميات في جسد واحد. رضي الله تعالى عن أنس بن النضر، من هؤلاء ممن لو أقسم على الله عز وجل لأبره، ومعنى ذلك ليرين الله ما أصنع، أي أنه سيبالغ في القتال ويقدم ويبذل نفسه في سبيل الله ولو قتل. وهذا من الأدلة على أنه ممن قتل في معركة بدر، فالمؤلف لا زال يذكر الأحاديث التي فيها الذين قتلوا في معركة أحد، ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه. وقد غاب عن معركة بدر لأنه لا لوم على من لم يشهدها، فقد غاب عنها كثير من الصحابة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا في ذلك الوقت أن يخرج للقاء عير قريش، فلم يشهد معركة بدر كثير من الصحابة، فلهذا كانوا متلهفين لغزوة أحد بعدها، وخاصة الذين لم يشهدوا معركة بدر، ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه. ثم قوله: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فيه حسن الأدب في دعائه وفي خطابه، مع أنه يرى أن هؤلاء أخطأوا الذين نزلوا من جبل الرماه حصلت بسببهم الهزيمة، ولكن انظر إلى حسن خطابه فلم يعنف ولم يذم ولم يسب، وإنما قال أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. فإنه مهما حصل منهم فهم خيار أهل الأرض بعد الأنبياء، وأيضا في ساحة الوغى ومجاهدون في سبيل الله عز وجل. ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ونستفيد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن ينتقد شيئا فعنده باب واسع من العبارات، فلا يختار أشدها وأغلظها وأعظمها، وإنما يبين الخطأ بحسبه. فإذا كان لا بد من التخشين والغلظة على المخالف فبحسبه، لكن لا يجعل هذا من أول رد أو من أول نصيحة. فبعض الناس ابتلاه الله عز وجل بالتنفير، فإذا أراد أن يرد على أحد خطأ لا يكتفي برد الخطأ، بل يشحن ذلك الرد بما ينفر القلوب ويزيدها بعدا ولا ينتفع بكلامه، حتى المخالف لا يستطيع أن ينتفع بكلامه من كثرة الذم ومن كثرة القدح في ذلك الانتقاد. وإلا فإن أهل العلم يرد بعضهم على بعض، ويستفيد المردود عليه من الراد، وربما شكره وأثنى عليه وقال جزاه الله خيرا، مع أنه قد خطأ ولكنه يشكره على حسن رده ولطف عبارته. وقوله قول أنس بن النضر إني أجد ريح الجنة، قال الحافظ كأنه إما أن يحمل على ظاهره وأنه وجد ريحا لم تكن معهودة من قبل، طيبة زائدة عما يعرفها من الروائح فعرف أنها ريح الجنة، وإما أنه أطلق هذه العبارة بما عنده من اليقين حتى كأن الغائب نزل منزلة الشاهد المحسوس. والمعنى قال الحافظ أن الموضع الذي أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة، وهذا من الثقة بالله سبحانه وتعالى، وليس من الغرور ولا من التبجح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والذي يقسم على الله عز وجل إن كان من باب التألي فهذا لا يجوز له. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عمله. وأما إن كان من باب حسن الظن بالله عز وجل من أهل الصلاح والخير والعلم والدين فهذا مشروع. وأما أيضا إن كان الإقسام على الله عز وجل بأمر قد جاءت الأدلة به فهذا جائز، كما ذكر العلامة العثيمين في شرح كتاب التوحيد، كأن يقول أقسم على الله ألا يدخل النار من أشرك بالله شركا أكبر، لا يدخل الجنة من أشرك بالله شركا أكبر ومات على ذلك، فإن الله قد بين أن هذا هو الحكم الشرعي. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ما نالوا تلك الانتصارات وذلك القبول من الله عز وجل إلا بمثل هذا البذل العظيم. قاتل حتى قتل فلم يعرف إلا بأصابعه، ومعنى ذلك أن جسمه تمزق وتخرق وتغير من كثرة ما فيه من الضربات والطعون، أحدنا اليوم ربما لو ضرب ضربة واحدة خلاص ينتهي، ما يحتاج أن يزيدوه أكثر من ضربة أو ضربتين أو ثلاث ضربات. وأما هذا 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم، وهذا يدل على أنه ناضل نضالا عظيما وقاتل قتالا شديدا حتى وقع فيه هذا كله. فإنهم كانوا أحرص الناس على سيوفهم وعلى رماحهم، ما كانوا ليرمون الرماح على رجل ميت، ولكن هذا يدل على أنه قاتل حتى آخر رمق حتى أصيب بهذه الإصابات كلها رضي الله عنه. وقد جاء في حقه قصة الإقسام على الله في الربيع التي كسرت ثنية جارية، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخاصمون وتحاكمون، فحكم بأن تكسر ثنيتها، فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص؟ قال والله لا تكسر ثنيتها. ثم إن أهل الجارية عفوا وطلبوا الأرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولم يعترض على أنس رضي الله عنه، بل بين أن الله أبر هذا القسم لهذا الصحابي الجليل لما علم من صدقه وعظم تعلقه بربه سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث لا يرين الله ما أجد، هذا مثل هذه العبارات في هذه المواطن يعفى عنها، مثل هذه العبارات في مثل هذه المواطن يعفى عنها، كما جاء ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا لو كان في غيرها لربما كان هذا من تزكية النفوس، ولكن في مثل هذه المواطن لا مانع مثل هذه العبارات. ثم أيضا كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه أراد أنه سيبالغ في القتال ويبذل جهدا ولا يتوانى ولو قتل ولا يبالي بالقتل رضي الله عنه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.